أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أتوجه إليكم في هذه المناسبة بالتعزية ومشاعر المواساة لكل رفاق وأصدقاء ومحبي سماحة العلامة الفقيد المجاهد الشيخ الكويراني رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه، ونخص بالعزب التعزية والمواساة عائلته الكريمة والشريفة فردا فردا، ونستذكر معه أخانا وأخاه، أخانا الكبير الفقيد الراحل سماحة الشيخ حسين كويراني المجاهد الكبير في صفوف مسيرتنا، ونستذكر معه أيضا ولده الشهيد الشيخ ياسر علي كويراني رضوان الله عليهما، الذي قضى شهيدا في مواجهة مواقع الاحتلال في جنوب لبنان. إلى جميع علمائنا وحوزاتنا العلمية ومراجعنا الكرام، وإلى كل المؤمنين والمقاومين والمجاهدين الذين نعرف سماحته، نتقدم بالعزاء. ويجب أن نخص هنا بالذكر الأخ العزيز والحبيب سماحة الشيخ عباس كويراني، أطال الله عمره وشافاه وعافاه إن شاء الله. في كلمتي مثل العادة بقسمها مقطع حول المناسبة، ومن المناسبة وسماحة الشيخ وفلسطين مقطع إلى الوضع العام وطوفان الأقصى، وأختم بكلمة تتعلق بوضعنا في لبنان. نحن هنا في هذه المناسبة لتكريم هذا العالم المجاهد الكبير سماحة الشيخ علي الكويراني. هو علامة، عالم، محقق، مفكر، مبلغ، أستاذ ورب، كاتب وشاعر، هذا من جهة، ومقاوم ومجاهد وثائر وجريح وأبو شهيد. أنا لن أعيد ما ذكر في التقرير لأستفيد من المزيد من الوقت، وأذهب إلى بعض الخلاصات. كما ذكر في التقرير أن سماحته كان أحد تلامذة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين منذ أن كان فتى 11 سنة، وهذا طبعا يشير لنا من البداية يعني في بداية تشكل الوعي والنمو الفكري والاهتمام، من أي مدرسة خرج أو بدأ مسيرته سماحة الشيخ رحمة الله عليه؟ من مدرسة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، بكل ما تعنيه هذه المدرسة على المستوى الفكري، على المستوى الوحدوي، على مستوى المقاومة، على مستوى الاهتمام بقضية فلسطين، على مستوى سعة الأفق في الأمة. وغادر بعدها إلى النجف الأشرف ليكون تلميذا وقريبا من مراجعنا الكبار في المراحل السابقة: الإمام السيد الحكيم، الإمام السيد الخوئي، الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران على مدى 40 عاما، موقفه من هذه الثورة ومن قائدها ومن سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف معروف وثابت وراسخ إلى حين الوفاة. في السيرة العلمية بختصر بعنوانين، في السيرة العلمية وفي السيرة الجهادية. في السيرة العلمية بذل جهودا كبيرة في التبليغ الديني، في النشاط الديني من العراق في داخل العراق كما ورد في التقرير إلى الكويت، إلى لبنان، إلى إيران، إلى الكثير من الدول الأفريقية والأوروبية والعربية التي زارها مبلغا وخطيبا ومناظرا وباحثا ودارسا ومستطلعا لهموم وأمور وشؤون المسلمين وقضايا الأمة في تلك الدول الكثيرة. شيد سماحته الكثير من المراكز والمؤسسات الدينية والثقافية في أكثر من بلد، وعندنا هنا في لبنان ألف أكثر من 60 كتابا في العقيدة والسيرة والتاريخ والمفاهيم الإسلامية وغيرها. يمكن القول لهم، أنا بقول رأي شخصي، إنجازاته مهمة، ولكن يقف على رأس هذه الإنجازات أمران أو إنجازان. الأول إدخاله التقنيات الحديثة، وهو كان من أشد المشجعين والعاملين والمبادرين في إدخال التقنيات الحديثة إلى الحوزة العلمية وإلى البحث العلمي وإلى المكتبة الإسلامية، وتمكن من خلال هذا الجهد وبالتعاون مع كثيرين من أن ينجز مجموعة من المشاريع. كان آخر هذه المشاريع مكتبة أهل البيت عليهم السلام، هذه الموجودة في بيوتنا، في مراكزنا، في مكاتبنا، مكتبة أهل البيت، برنامج كمبيوتري. في نسخته المحدثة، لأنه بالتعرير قال 4000، في نسخته المحدثة الأخيرة عشرات آلاف الكتب والمجلدات ضمها هذا البرنامج الكمبيوتري وبشكل جميل ولطيف وسهل. ولكتب المصادر الإسلامية والكتب الإسلامية الشيعية والسنية وكل كتب المذاهب الإسلامية الموجودة، وفي شتى مجالات العلوم، عقيدة، تفسير، تاريخ، سيرة، فقه، أصول، رجال، فلسفة، أخلاق، عرفان، نحو، بلاغة، بحيث أن أي عالم أو باحث أو دارس أو مبلغ يمكنه من خلال الرجوع إلى هذا البرنامج الكمبيوتري أن يحصل على أي مادة يريدها في تحقيقه أو في خطابته. هلا نحن نعرف أخوانا، أنا واحد من الناس اللي في كل ما أعد وأحضر، خصوصا في مثل الظرف الأمني، ما في ضل أنقل مكاتب معي، هذا المكتبة موجودة بالكمبيوتر. هذه صدقة جارية في الحقيقة قدمها سماحته للعالم الإسلامي، للأمة الإسلامية، وستبقى. يجب أن ألفت أيضا أن هذا الإنجاز العلمي الكبير، طبعا هذا مش مجرد عمل فني وإلكتروني، هو أيضا عمل علمي و بذل فيه جهود كبيرة جدا، وأيضا فيه عدد كبير من المخطوطات التي ليست موجودة في دور النشر أو المكتبات. هذا الإنجاز الكبير تم تحت رعاية مرجعية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف. هذا إنجاز كبير. الإنجاز الثاني هو هذا الاهتمام المميز والخاص لسماحة الشيخ علي خصوصا خلال 40 سنة، يعني من 1980 إلى الآن، بالقضية المهدوية وقضية الإمام المهدي عليه السلام. ألف العديد من الكتب، ألقى العديد من المحاضرات، شارك في العديد من المؤتمرات، كان عنده نقاشات، كان عنده برامج تلفزيونية وإذاعية. لكن في هذا السياق أهم إنجاز في هذا السياق هو العمل الموسوعي الغير مسبوق، يعني ما حدا سبق سماحة الشيخ مثل موضوع مكتبة أهل البيت، عمل غير مسبوق كبرنامج كمبيوتري علمي. الموسوعة التي جمع فيها الأحاديث المرتبطة بالإمام المهدي عليه السلام، جمع ما يقارب 2000 حديث من 400 مصدر، أيضا من مختلف كتب المسلمين الشيعة والسنة. بعض الإخوة سأله أنه لماذا الذهاب إلى كل المصادر، كان يجيب: أردت أن أؤكد وأقول لكل المسلمين أن هذه القضية، قضية الإمام المهدي عليه السلام، ليست قضية شيعية، وإنما هي قضية إسلامية، قضية متسالم عليها في كتب المسلمين. قد يكون هناك خلاف في التفاصيل، ولكن أصل القضية ومبدأها ولكن أصل القضية ومبدأها ومجريات آخر الزمان والمستقبل المشرق للإسلام وللمظلومين وللمستضعفين، هذه مسألة متسالم عليها ومجمع عليها، ولكن الروايات تذهب إلى التفاصيل. هذا كان عمل مهم جدا. طبعا سواء في الجانب العلمي والفكري والديني، وخصوصا في مقاربات سماحة الشيخ لقضية الإمام المهدي عليه السلام والظهور، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا السياسية وتقييم أحداث ووقائع وشخصيات، سماحة الشيخ كان له آراؤه، وكان صاحب رأي، يعني في هذه المجالات كان يعتبر نفسه صاحب رأي ويكون لنفسه رأيا بناء على أدلته ومقدماته، وله استنتاجاته قد تتفق معه في رأيه، قد تختلف معه في رأيه في هذا الاستنتاج أو في ذاك التقييم، وهذا أمر طبيعي وهذا مفتوح في ساحتنا ويجب أن يبقى مفتوحا، وهذا هو ديدن علمائنا وكبارنا ومفكرينا وفقهائنا منذ قديم الزمان. وهناك ميزة هنا في هذا الاختلاف، أنه كان يتقبل ذلك. عندما كان يأتي إلى لبنان، كنا نتشرف بلقائه أنا وبعض الإخوة، وكنا نناقشه في بعض هذه الآراء، في بعض هذه الأفكار، في بعض الاستنتاجات، وكان يتقبل ذلك بصدر رحب، وهذه نقطة مهمة. في السيرة الجهادية، أكتفي بهذا المقدار من السيرة العلمية. في السيرة الجهادية، الاهتمام الواسع والشامل بشؤون الأمة، وهون لما قلنا هاي من آثار بداية التلمذ على الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، وهذا في الحقيقة كان ديدا علمائنا في لبنان، وخصوصا علماء جبل عامل منذ القدم، منذ أن عرفنا الشخصيات الكبيرة، الشهيد الأول الجزيني، المحقق الكركي من العراق إلى إيران، الشهيد الثاني، علماؤنا على مدى التاريخ وخصوصا في القرن الماضي لم تكن اهتماماتهم فقط في حدود جبل عامل أو في حدود لبنان أو في حدود بلاد الشام، كانوا واسعي الأفق، واسعي ممتدي الاهتمام، كان يعنيهم كل قضايا الأمة وكل شؤون الأمة. هلا هاي عن بعض اللبنانيين هاي بيعتبروها منقصة يعني، أو طعن في الوطنية، مع أنه هذا بالعكس، هذا كمال، هذا كمال أن يكون الإنسان كبيرا وواسعا في أفقه، في اهتماماته، في فكره، في إنسانيته، في مسؤوليته اتجاه هذه الدائرة الواسعة، بل اتجاه العالم، اتجاه كل مظلوم ومستضعف ومعذب، إلى أي دين انتمى أو إلى أي عرق انتسب. من هنا نجد أيضا هذه الميزة بسماحة الشيخ علي رحمة الله عليه، ولذلك اهتمامه كان في البداية عراقيا، لبنانيا، فلسطينيا، بعدين إيران، الخليج، أفريقيا، أوروبا، إلى وفاته، إلى رحيله. لم يكن يعتبر نفسه معنيا بملف أو بحدود جغرافية معينة أو ببلد معين. في السيرة الجهادية يجب أن نقول أن سماحته كان من المؤسسين للعمل الإسلامي في العمل الإسلامي الحركي بداية من العراق في الستينات، يعني اللي اسمه حركة إسلامية، عمل تنظيمي، تنظيم، حركة، حزب، إطار، هذا لم يكن موجودا في الحد الأدنى في الدائرة الشيعية. وكانت بداياته في بدايات الستينات في العراق، وكان سماحة الشيخ من المساهمين والمؤسسين وصولا إلى لبنان. أيضا في لبنان يعتبر سماحته من المؤسسين للعمل الإسلامي بشكله الذي طرأ في لبنان، يعني خروجا عن الإطار التقليدي الذي كان سائدا قبل الستينات، في أواخر الستينات وبداية السبعينات مع الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، مع سماحة آية الله سيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، مع سماحة آية الله شيخ مهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه، انطلق حركة عمل إسلامي واسع متنوع ومبدع في لبنان. سماحة الشيخ أيضا كان في هذا السياق، في هذا الإطار، من المؤثرين ومن المؤسسين على المستوى اللبناني. أيضا مما لا يعرف أنه كان في أواخر السبعينات من مؤسسي بدايات عمل جهادي غير علني، كان يركز على العدو الصهيوني وأيضا على نظام صدام الذي كان يرتكب الجرائم بحق الشعب العراقي. وهذه المسؤولية وهذه العلاقة هي التي أدت إلى تعرضه لمحاولة الاغتيال عام 1979، وأصيب برأسه، وكانت نجاته أشبه بالمعجزة، واحتفظ، يعني بقيت الرصاصة في رأسه 40 عاما، أكثر من 40 عاما، وذهبت معه أيضا في الوفاة، يعني ما زالت حاضرة في رأسه على ما أخبرني الأقارب والأحبة. بعد ذلك وبسبب ظروف أمنية ومعينة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران غادر إلى إيران، وعلى مدى 40 عاما واصل جهاده وعمله. 1982 كان سماحته من المساهمين والمؤثرين والدافعين بقوة لتوحيد العديد من الأطر الإسلامية العاملة في لبنان، والتي أدت في نهاية المطاف إلى هذا الوجود المبارك لحزب الله الذي ترونه وتعرفونه، ولانطلاقة المقاومة بصيغتها بعنوان المقاومة الإسلامية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم. إيمانه بالمقاومة في لبنان وفي فلسطين، إيمانه بالمقاومة، دعمه لها كان مطلقا، بيانا ولسانا وتواصلا وتشجيعا ومساندة ودعما وبذلا لفلذة الكبد. ب82 عندما كنا في بعلبك، بدايات مجيء الإخوة الحرس وبدايات المعسكرات والتدريب، كان نجله الشيخ ياسر، وكان شابا مثقفا محترما، كان طالب علم، ترك الحوزة والتحق بصفوف المجاهدين في بعلبك، وكان معنا. أنا أذكر في البدايات كنا في الفريق اللي هلا بيسموه مثلا عنا عديد أو شؤون أفراد، الذي كان يستقبل الطلبات ويحقق في طلبات الأفراد ويقبل الأفراد لالتحاقها بالمعسكرات. كان الشيخ ياسر رحمه الله أحد أفراد هذا الفريق الأول، وطبعا كان باعتبار معرفته باللغة الفارسية كان يشكل رابطا أساسيا مع الإخوة الحرس الذين كانت بداية حركتهم ونشاطهم في جنتا وفي بعلبك. وسماحة الشيخ علي قاعد بقوم كان بيقدر يرجع يبعث وراء ابنه ويقول له تفضل وكمل دراستك وعمل شيخ وإلى آخره، ولكنه كان مشجعا لبقاء الشيخ ياسر في لبنان، والتحق لاحقا بالعمليات في جبهة الجنوب إلى أن قضى شهيدا. إذن نحن هنا أمام عالم مجاهد جريح، وهو أيضا أب لشهيد في مقاومتنا الإسلامية. ويمكن القول أن سماحة الشيخ علي كان من الأوائل، من أوائل العلماء الذين دفعوا أبناءهم للالتحاق بالجبهات الأمامية وقضوا شهداء، وقبلوا ذلك بكل تسليم ورضا. موقفه من الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني معروف. الدور الذي ساهم فيه في مواجهة الحرب الكونية التي خاضها صدام حسين ضد الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال علاقاته العراقية واللبنانية وغيرها أيضا كان دورا مهما ومؤثرا. كان لديه اهتمام مميز خصوصا في السنوات الأخيرة باليمن وما يجري في اليمن وأحداث اليمن، وكان يعلق آمالا كبارا على هذه الأحداث وعلى هذا التطور الإيماني الجهادي الكبير في اليمن. ونأتي إلى فلسطين، ومنها نعبر إلى الموقف العام. تأثرا أيضا بأستاذه السيد عبد الحسين وبعلمائنا وموقفهم السابق المبكر منذ مجيء العصابات الصهيونية إلى فلسطين المحتلة، موقف علمائنا في لبنان في جبل عامل، كبار هؤلاء العلماء كان واضحا ودعا لمواجهة هذه العصابات، هذا قبل تأسيس الكيان ب48، وأفتوا بإعطاء المال وإعطاء جزء من الحقوق الشرعية، الأموال الشرعية للمقاتلين وللمجاهدين، وكان لهم إسهاماتهم. ولذلك هذا موقف متسالم عليه. هلا بعض الناس بلبنان أو بالمنطقة اللي بيقعدوا بيناقشونا بالموقف من فلسطين وإسناد فلسطين والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنا مخمنين أنه هذا موقف مستحدث أو طارئ أو نحن مخترعينه. لا، هذا موقف كبارنا ومراجعنا وعلمائنا وفقهائنا منذ أربعينيات القرن الماضي، منذ بدايات أو إرهاصات نشوء هذا الكيان السرطاني في منطقتنا. على هذه القاعدة وبهذا المنطق والإيمان كان التزامه المطلق بفلسطين من البحر إلى النهر، وكان يؤمن بشدة بانتصار المقاومة وزوال الكيان، وكان يستعجل ذلك الانتصار في 2000. في مثل هذه الأيام تحرير الجنوب في أيار 2000 زاده أملا. الصمود الكبير في 2006 وتحرير غزة ونشوء جبهة للمقاومة، محور كبير للمقاومة في أكثر من بلد، جعله يعتقد بأننا نقترب أكثر من أي زمن مضى من تحقق الوعد الإلهي والنتيجة القطعية. ونسمحوا لي أن أدخل إلى تفصيل معين باعتباره كان متخصصا في الشأن المهدوي ومهتما بمسألة المقاومة، كان يوجه إليه هذا السؤال، لأن البعض يطرح هذا الموضوع في النقاشات في بعض المجالس، الندوات، محاضرات، مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أيضا شاهدت شيئا من هذا في بعض التعليقات في بدايات طوفان الأقصى. البعض الذي يقول أن الشيعة عموما، اسمحوا لي أحكي هنا عن الشيعة، أن الشيعة عموما يربطون مستقبل فلسطين بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وطبعا هم يريدون أن يقولوا، يعني يرتبوا على هذه الفكرة أو على هذا الاعتقاد سلوكا وبرنامجا وطريقة معينة في الأداء الشيعي في هذه المسألة. طبعا هذا اشتباه كبير ممن يقول ذلك وممن يكتب ذلك أو يظن ذلك. على كل، أعود إلى سماحة الشيخ، كان يسأل عن هذا الموضوع وكان يتحدث ليس على سبيل الأماني وإنما انطلاقا من تحقيقاته ودراساته ورؤاه، وأنا ممن كان نقاش معه في هذه المسألة أيضا، كنت أسأله عن هذا الأمر، وكان يعتقد جازما بأن زوال إسرائيل هي مسألة وقت وغير مرتبطة بظهور الإمام عليه السلام، بل هي ستحصل قبل ظهور الإمام عليه السلام. وكثير من علمائنا والمحققين في هذه المسألة يعتقدون ذلك، والآن لسنا في مجال النقاش بهذه الفكرة وإنما الإشارة إليها. لأقول أننا من موقع الالتزام العقائدي والإيماني والإسلامي والديني والشرعي والفقهي والأخلاقي والإنساني، مسؤوليتنا جميعا كشعوب في هذه المنطقة أن نبذل كل جهد بمعزل عن أي توقعات المستقبل أو آراء حول المستقبل، أن نعمل في الليل وفي النهار للانتهاء لاستئصال هذه الغدة السرطانية من منطقتنا دون انتظار أي زمن، إذا بنقدر خلال أشهر، سنة، سنوات، عقود، إذا بنقدر خلال 3 سنين ما بيجوز ب4 سنين، إذا بنقدر خلال 10 سنين ما بيجوز ب11 سنة، وهكذا. هذا هو إيماننا واعتقادنا. نحن أيضا نعتقد أن هذا الكيان ليس له مستقبل في منطقتنا، لأن هذا غدة سرطانية، هو بطبيعته منشأ للآلام، للحروب، للتقاتل، للفتن، وكل توترات وآلام منطقتنا تعود إلى وجود هذا الكيان. كان يتابع باهتمام شديد حركة طوفان الأقصى وحركة جبهات محور المقاومة المختلفة، وبأمل وشغف، ولكن وافته المنية وفي قلبه هذا الأمل الكبير، رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه. من هنا أدخل إلى هذه المعركة. أولا يجب أن نتوجه بالتبريك والتعزية والتضامن إلى إخواننا في اليمن، الجيش اليمني، أنصار الله، الشعب اليمني الذين تعرضوا ليلة أمس لهجوم وعدوان أمريكي بريطاني غادر وغاشم، وارتقى لهم في هذا العدوان عدد كبير من الشهداء والجرحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم مع الشهداء وفي عليين. ونحن نعرف، وكما كان يقول بالأمس القائد السيد عبد الملك حفظه الله ويؤكد على ثبات الموقف اليمني والمظاهرات الأسبوعية في كل يوم جمعة والتصدي البطولي للسفن وفي البحر الأحمر، في بحر العرب، في البحر المتوسط، في المحيط الهندي، وبذل الجهد باتجاه جنوب فلسطين ما أمكن بالصواريخ وبالمسيرات الذي لم يتوقف من الجبهة اليمنية. على كل حال الموقف اليمني واضح منذ البداية، أيا يكن العدوان الذي ردوا عليه بسرعة، أيضا أيا يكن العدوان الأمريكي والبريطاني، هذا لن يؤثر قيد أنملة في الدعم اليمني لفلسطين وشعب فلسطين والإسناد اليمني لغزة. في غزة، هذه النقطة الأولى، في غزة. ولذلك مثل ما كنا نحكي بكل الأشهر الماضية، ومثل ما عم بيحكي نفس سماحة السيد عبد الملك وإخوانه، كل إخوانه في اليمن، أنه أروحوا عملوا الضغوط اللي بدكم إياها، هددوهم بالحرب، بالقصف، فعلا عم بيمارسوا عليهم حرب. الآن للأسف بدأت ضغوط جديدة من بعض دول الجوار، نسأل الله أن لا يتورطوا وأن لا يقعوا في الخطيئة، لكن هذا كله لن يؤثر على الموقف اليمني إطلاقا. في غزة المعركة ما زالت قائمة. من الواضح أن العالم، وبسبب الموقف الأمريكي والحماية الأمريكية والفيتو الأمريكي، العالم يقف عاجزا. هذا المجتمع الدولي اللي حكينا آخر خطاب قبل أيام، اللي في ناس عم بيراهنوا عليه بلبنان وفلسطين والمنطقة، أن هذا المجتمع يحمي وأن هذا المجتمع يمنع وأن هذا المجتمع يردع، أصلا يجب أن نناقش هل هذا المجتمع موجود حتى يمنع ويردع ويحمي؟ هذا في نقاش يعني بين مش موجود، يعني الأحداث بتقول مش موجود. أمام الهيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي والتهديد الأمريكي بالعقوبات للدول وللمحاكم الدولية وللمدعين العامين و و و و يستمر نتنياهو ومجانينه في حربه، حرب الإبادة في غزة وفي فلسطين أمام صمت الدول والحكام. لكن بحمد الله عز وجل هذا الجنون وهذه الجريمة وهذه الدماء المظلومة هي توقظ العالم. وكما قال سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي بالأمس في رسالته لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية أن من أهم النتائج هو هذه اليقظة العالمية، يقظة الضمير عند طلاب الجامعات في أمريكا وغيرها، عند الكثير من شعوب العالم، الكثير من دول العالم التي تدعو العدو بمعزل أنه مش قادرة تعمل شيء مني يعني بين هلالين، لكن موقفها في إدانة العدوان، إدانة الهجوم على رفح، إدانة المجازر الصهيونية، اعترافها بدولة فلسطين، هذه كلها من بركات هذه الدماء، هذه اليقظة. ولأول مرة نشعر أن جبهة المقاومة كما يعبر سماحة القائد تتسع إلى هذا الحد. ولذلك هو اعتبر أن حركة الطلاب في الجامعات الأمريكية والغربية هذا جزء من جبهة المقاومة، جزء من هذا الموقف الإنساني الشريف الفطري الطبيعي الأخلاقي. أيضا في هذه المعركة نتنياهو في إصراره من الواضح أنه يأخذ الأمور إلى الأسوأ، إلى الأسوأ على الكيان. اليوم عندما نتابع المسؤولين الإسرائيليين في الموالاة وفي المعارضة، برجع بقول في الموالاة يعني في الحكومة وفي المعارضة، عندما نستمع إلى رئيس البنك المركزي ويتحدث عن الكارثة الاقتصادية والأعباء الاقتصادية الهائلة، عندما نتحدث عن قادة في الجيش ومسؤولين كبار في الشأن العسكري، آخر من كم يوم لأنه مفيد نقل هذه النصوص أو في ناس عايشين بعالم تاني، أزنكوت وزير رئيس أركان سابق هو صاحب عقيدة الضاحية اللي هدد بتدمير الضاحية لما كان رئيس أركان، وصار اسمه عقيدة الضاحية، ومقصود الضاحية الجنوبية لبيروت، بس خلاص صار اسمه عقيدة الضاحية ويعتمد هذه التسمية في الجامعات والدراسات العسكرية، وصاحب هاي العقيدة وجنرال معروف. وأيضا هو يمكن ابنه بعض أقاربه قتلوا في هذه المعركة في غزة. يقول بالحرف الواحد وهو الآن عضو في مجلس الحرب، عضو في الحكومة، يعني هذا مش معارضة بالمعنى الكامل. شوفوا من لا جملة بيقولها تبين لنا حال الجيش الإسرائيلي المتعب المنهك العاجز عن الإنجاز بشكل سريع وبشكل كامل. يقول فرقة كاملة، يعني بس للتوضيح الفرقة تتألف من عدة ألوية، لواءين ثلاثة أربعة خمسة حسب، يعني هذا ما في ضابطة حاسمة، في فرق بتكون لواءين، فرق ثلاثة، فرق أربعة، ممكن تكون ألوية وكتائب خاصة، وكل لواء يتألف من مجموعة كتائب أقل شيء كتيبتين ثلاثة أربعة وهكذا. إذن فرقة كاملة للجيش، يعني قصده الجيش الإسرائيلي، تخوض معارك ضد كتيبة، ضد كتيبة. وين كتيبة؟ أعلننا عن تفكيكها في جباليا، والقتال قاسي. يعني ما دخلوا جباليا في بدايات حرب غزة، العدوان على غزة، وقالوا أنه نحن قضينا على كتائب هناك، كتائب حماس والجهاد الإسلامي، يعني القسام، سرايا القدس، بقية فصائل المقاومة، وبناء عليه عادوا وخرجوا. طيب عم بيقول ما نحن على بنا، انتم عم تقولوا دخلنا جباليا ومسحنا الكتائب، كتائب المقاومين، ولذلك كل نظرية نتنياهو في اجتياح رفح انه نحن قضينا على كل الكتائب، بعد في كتائب 4 كتائب لحماس في رفح خلنا نقضي عليهم فنصل الى الانتصار المطلق. شوي بالتزامن مع المعركة في رفح يضطرون للدخول الى جباليا وفرقة كاملة في الجيش الإسرائيلي. هون الموضوع إخواني ليس فقط موضوع عدد، يعني مش بس فرقة في مقابل كتيبة، يعني فرقة في مع دبابات وآليات وتغطية مدفعية وتغطية جوية ومسيرات وتنصت وأقمار اصطناعية وألوية نخبة ومقاتلين نظاميين في مقابل مقاومين شعبيين، كتيبة مؤلفة من مقاومة شعبية تملك هذه الأسلحة التي تعرفونها. على كل، إذا استمر نتنياهو في هذه الحرب واضح كما يتنبأ كثيرون، ونحن مش بس عم نتفائل، نحن عم نشوف كبار القوم في كيان العدو ماذا يقولون عن نتائج هذه المعركة بعد 8 أشهر. وهلأ أمس طلع رئيس مجلس الأمن القومي تبعه أو مستشار الأمن القومي وبيقول نحن بحاجة إلى 7 أشهر بعد. طيب يعني 7 و8 أشهر كل هذا الوقت دون تحقيق إنجاز في غزة، في الوقت اللي يوميا عنده قتلى وعنده جوحة وعنده آلات تدمر وعنده مشكل كبير جدا في جبهة الجنوب وعلى المستوى الاقتصادي والبحر الأحمر وباب المندب والصواريخ والمسيرات التي تأتي من العراق، إلى أين يدفعون كيانهم؟ في كل أحوال هذه المعركة كما ينظر إليها نتنياهو والمتطرفون معه أنها معركة وجود، يجب أن ننظر إليها جميعا في منطقتنا أنها معركة وجود أيضا ومعركة مصير. هذه معركة وجود ومعركة مصير خصوصا للشعب الفلسطيني ولشعوب ودول المنطقة. انتصار إسرائيل في هذه المعركة، وهذا ما كنا نقوله من اليوم الأول، سوف يترك آثار كبيرة وخطيرة جدا على كل شعوب وحكومات ودول المنطقة وعلى مصالحها الأمنية والاقتصادية والنفطية والمائية والسياسية. وهزيمة إسرائيل في هذه المعركة ستكون لها الكثير من الآثار العظيمة على فلسطين وعلى لبنان وعلى شعوب المنطقة ودول المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ومائيا ونفطيا ومشاكل. إذا نظرنا إلى المعركة من هذه الزاوية سيجب أن يكون موقفنا مختلفا. نعم في لبنان أو في المنطقة هنا لو كنا في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو في أستراليا أو في آسيا البعيدة يكتفى بالتضامن الإنساني والإعلامي والأخلاقي والسياسي وبعض الدعم المالي، أما هنا في المنطقة هذه المعركة تعني الجميع. من يستطيع أن يكون جزءا من هذه المعركة يجب أن يكون جزءا من هذه المعركة. طبعا الأمر يرتبط بالقدرة بالإمكانية المتاحة، وبالتالي هنا لا يكفي أن نقف ونقول نحن نتضامن إنسانيا ونتضامن أخلاقيا. هذه المعركة كما تعني فلسطين ومستقبل فلسطين تعني مستقبل لبنان، تعني مستقبل العودة اللبنانية، السيادة اللبنانية، المياه اللبنانية، الثروة اللبنانية في البحر المتوسط التي حتى الآن يمنع على اللبنانيين الاستفادة منها. شوفوا هلا بالنقاشات اللي عم بتصير ومما سرب بالأمس من كلام لبعض المسؤولين الأمريكان، واحدة من الإغراءات للبنان أنه يعني إذا منروح باتجاه وقف الحرب وكذا أنه منرجع منحرك قصة الآبار والنفط وتوتال وموتال والشركات والاستخراج وموضوع الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية وأنه لبنان يعني في مشكلة بالكهرباء ومشاكل. أنه هلأ هو عم بيقدم هذا العرض برأيه أنه هو يعني عم بيقدم تشويقات للبنانيين، ولكن هذا يكشف للبنانيين، يجب أن يكشف للبنانيين من يتحمل مسؤوليات، من هو شريك في تحمل مسؤولية، طبعا مش لوحده في أسباب داخلية، لكن من يتحمل هو شريك في تحمل مسؤولية أنه إيه بلبنان ما في كهرباء. يعني كل معاناة الكهرباء في لبنان، المستشفيات، المصانع، الزراعة، آبار المياه، و و و و الأمريكي وشريك في صنع هذه المعاناة، لأنه منع الغاز المصري ومنع الفيول الإيراني ومنع أي مساعدة، وحتى عطل من خلال الأكاذيب والنفاق الذي مارسته بعض الشركات في موضوع الحقول، حقول النفط في المياه اللبنانية. إذن هذه معركة مصير لنا جميعا، ويجب أن نكون موجودين جميعا في معركة المصير هذه، ونحن موجودون فيها إن شاء الله. وفي جنوب لبنان الذي حررته صواعد المقاومين ومن ساندهم ومن أيدهم ومن وقف معهم ومن دعمهم ومن حماهم، إيران، سوريا، في المنطقة، في لبنان، شخصيات وقوى وجمهور من كل الطوائف اللبنانية، هذه الجبهة كما قلنا هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ومصير لبنان ومصير المنطقة على المستوى الاستراتيجي والأمني والقومي على المستوى الكبير، بعيدا عن الزواريب السياسية والحسابات السياسية الضيقة التي يغرق فيها بعض اللبنانيين. وبالتالي هذه الجبهة أيضا تواصل عملها، وأنا أعود وأكرر وأقول لكم لا تصغوا إلى تقييمات من لا يعرفون أو من يعرفون وينكرون، فلننظر إلى جنرالات العدو، إلى جبهة العدو، إلى مسؤولي العدو، إلى مستوطني العدو، وهذا طبعا بعض الفضائيات العربية والمنار وغيرهم بسلطوا الضوء عليه بشكل أو بآخر، هم ماذا يقولون، هم كيف يقيمون. طالما أن هذه الجبهة بالفعل هي جبهة ضاغطة ومؤثرة وقوية في ضغطها على العدو الإسرائيلي، تصوروا مثلا في الشمال في الأيام القليلة الماضية، خلال أيام ثلاث أربعة أيام، اضطر يجي رئيس الكيان هيرتزوك على الشمال، ويجي نتنياهو، النتن يعني رئيس الحكومة يجي على الشمال، وزير الدفاع جالنت يجي على الشمال، وبدو يقنع المستوطنين أنه لا نحن عاملين ومساويين وحاطط صور شهدائنا، وعطاهم رتبة، لأن هلا الحاج جواد والشباب كلهم عطاهم قال أنت رتبة العميد، يعني ما عنا لا عميد ولا عقيد ولا لواء ولا شيء، عنا الأخ المجاهد والرتبة حج مقاوم مجاهد شهيد في نهاية المطاف، بس لا يقول أنه شوفوا نحن شو عاملين. في الوقت الذي ردت عليه المقاومة ومجاهدون المقاومة في الأسبوع الماضي عندما جاء إلى الحدود الشمالية يفاخر في إبعاد المقاومة كيلومترات طويلة، عندما نفذوا قبل أيام عملية بالقرب من الموقع الحدودي، ولو أرادوا أن يذهبوا إلى الموقع لذهبوا، ولو أرادوا أن يدخلوا إلى الموقع لدخلوا، وهذا ما يعترف به الإسرائيليون أنفسهم. أنا قرأت في بعض الإعلام الإسرائيلي تعليقا على هذه العملية أنه قال كان ناقص بس أنه يوصلوا ويشكلوا العالم يعني على الموقع الإسرائيلي، وفي واحد هيك نكدجي يبدو عندهم قال كان ناقص بس يوصلوا ويشكلوا العالم بدينته لجالنت ليقتنع أنه لا الجماعة بعدهم على الحدود، لو ما عم يقتنع. هذا كما نقول دائما إما الانفصال عن الواقع أو الإنكار، وكلاهما يؤدي إلى أخطاء كبيرة وجسيمة في تقدير الموقف، وتقدير الموقف الخاطئ يؤدي إلى نتائج خاطئة وأحيانا كارثية. وذلك نحن في جبهتنا مصرون صامدون نواصل العمل، ومعنا هذا الجمهور الكبير الوفي، هذه البيئة الوفية، هذه البيئة الوفية والصادقة والمخلصة والصابرة التي تحملت عبء وجود هذا الكيان منذ 1948، لأنه يبدو نحن محتاجين دائما أنا وإخواني نذكر، لأنه في ناس بلبنان بيعتبروا أنه ما أصلا إسرائيل ما عملت شيء على لبنان من 48، لا 70 لما إجوا الفلسطينيين من الأردن، وإلا سلموا سلام وشو بقولوا سمنة وعسل بين لبنان وهذا الكيان. هؤلاء شو منقول عنهم؟ على كل من 48 هناك تحمل لأعباء، لغزوات، لاحتلالات، لحروب، لعدوان هذا الكيان على لبنان، وما زال هذه ما زالت هذه البيئة حاضنة ووفية ومخلصة وصادقة، وببركة صمودها كان التحرير في 25 أيار 2000، وكان الانتصار في تموز 2006، وببركة وعيها وبصيرتها وثقافتها وإيمانها وإخلاصها كان هذا الإسناد وهذا القرار الكبير الذي اتخذته المقاومة في لبنان في الجبهة الجنوبية. ولولا دخول لبنان في هذه الجبهة لكان لبنان سيتحمل كثير من الخسائر في المستقبل لو قدر لا سمح الله للعدو أن ينتصر. هلأ هو مأزوم وجيشه منهك ومعزول عالميا ورأسه بالحيط، والمبادرة الفرنسية والمبادرة الأمريكية، لهلأ هو الإسرائيلي بعده يستعلي وبيجي بده يحط شروط كمان، بينسحبوا من هون وبيطلعوا من هون وعشرة كيلومتر هون، وأيمتى طيب بنحكي بالنقاط تبع الحدود البرية؟ طبعا في لبنانية بعضهم بيغلطوا بيقول لك ترسيم حدود، يا أخي ما في ترسيم حدود، الحدود مرسمة، في تطبيق للحدود المرسمة، في أماكن يحتلها العدو يجب أن يخرج منها. ومع ذلك أنه لا، هذا خلوه لبعدين إذا كان قابل يناقش، ويأتي العالم ليقنعنا بذلك أيضا. فاليوم هذه المعركة تحظى بهذا الاحتضان. هون في مغالطة بدي شير لها، طالما فت على الشأن اللبناني بدي أحكي بهذه النقطة بانتخابات الرئاسة كمان كلمتين. في مغالطة على مدى أسابيع وفي مناسبات عديدة كنا نسمع لبعض المرجعيات الدينية والسياسية أو الزعماء أو مشاكل في لبنان يقول هذه المعركة لا يريدها كل الشعب اللبناني، لم يخترها الشعب اللبناني، لا يوافق عليها الشعب اللبناني. هذا مش صحيح، أنا ما بدي استعمل عبارات قاسية في توصيف هذا الموقف، لكن طيب يعني أنت بتعتبر هو الشهداء اللي استشهدوا لهلأ من حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والجماعة الإسلامية والمدنيين والجيش اللبناني، هو كلهم هو مش من الشعب اللبناني، عائلاتهم مش من الشعب اللبناني، آلاف المقاتلين في الجبهة ومش لبنانيين من عشر من ذو أكثر من 10 سنوات، طبعا اللبنانيين من 1000 سنة يعني. طيب عوائلهم، أهلهم، أحزابهم، بيئتهم، طب هول عم ينزلوا بالتشييع الشهداء حشود كبيرة في المدن والقرى وحتى على تحت المواقع الإسرائيلية، هول مش لبنانيين؟ يعني هو مش من الشعب اللبناني؟ حتى تطلع جنابك وجنابه وتقول لا يريدها الشعب اللبناني، يرفضها الشعب اللبناني، يأباها الشعب اللبناني، هذا مغالطة كبيرة الحد الأدنى إذا بده يكون مؤدب، والمغالطة كبيرة. وطبعا يكشف عن نظرة خاطئة وكأن الشعب اللبناني هو فئة خاصة في لبنان، هذا الشعب اللبناني، مع العلم أن اليوم من يؤيد، من يتضامن مع فلسطين ويؤيد هذه الجبهة في جبهة لبنان في إسناد فلسطين هم من كل الطوائف، هم ليسوا فقط من الشيعة، شيعة، سنة، دروز، مسيحيين. هلا ممكن النسب المئوية في كل طائفة تتفاوت، ولكن هذا التأييد وعابر للطوائف، هول كلهم مش لبنانيين. طيب نقطة تانية بنفس الاتجاه، سواء في موضوع الجبهة أو في موضوعات مشابهة، بتلاقي واحد يلا يمثل حاله، أو يمكن ما بعرف إذا مرته بتأيده سياسيا أو لا، أو عنده حزب أو تنظيم يعني، أو حتى لو عنده حزب معتد به، كل واحد ينصب نفسه، وهذا ما لا نفعله نحن، مع العلم أنه نحن نعتبر حالنا، اسمحوا لي الآن ما بديش تواضع، نعتبر حالنا أكبر حزب بلبنان، وأكثر أصوات تفضيلية بلبنان، وأكبر قاعدة شعبية بلبنان، بس ولا يوم نحن حكينا بلغة أكثرية الشعب اللبناني، إن أكثرية الشعب اللبناني، ولا يوم. هلا إذا شي مرة نادرا هيك، لكن بالعام الأغلب لا نستخدم هذه اللغة. شو بتلاقي حي الله واحد بيطلع إن أغلبية الشعب اللبناني لا تؤيد ذلك، ترفض ذلك. هلا بديش فوت بالتفاصيل لأنه في شيء لا يستحق هذا. أنت يعني عملت استطلاع رأي وطلع معك أغلبية الشعب اللبناني، أكثرية الشعب اللبناني بكل القضايا اللي بيحكوا فيها، أنه هن بيمثلوا أغلبية الشعب اللبناني. طيب لما منجي منقول طبعا نحكي أرقام، بتقول لو جاتوا تعدوا هي معروفة بلبنان. هلأ إذا منجي منقول طيب طعوا لنحكي أرقام، إذا القصة أغلبية وأكثرية وأقلية الشعب اللبناني، فالموضوع موضوع عدد، أكثرية وأقلية يعني عدد. تعن عد أرقام بيقول لك وجعنا على العدد، وجعت تعده يا من وجع من هد، يا كل واحد يعرف حجمه ويحكي عمن يمثل وبما يمثل. ليس صحيحا أن هذه إرادة أن رفض الجبهة أو رفض بعض الإجراءات الحكومية أو أنه هذا ترفضه الأغلبية، أغلبية الشعب اللبناني. مين قالكم هيك؟ هذا مش صحيح بكل استطلاعات رأي. هلا ما بدي لك تعد، بدي لك روح شوف المؤسسات المحترمة، أكثر من هيك شوف المؤسسات الموالية للإدارة الأمريكية لما أجت عملت استطلاعات رأي بلبنان حول موقف شرائح مختلفة من الشعب اللبناني حول الجبهة في لبنان وحول طوفان الأقصى وحول المعركة الدائرة في فلسطين اليوم، ساعتها بتعرف ما هو موقف أكثرية الشعب اللبناني. نقطة الأخيرة في موضوع انتخابات الرئاسة، هلا أنا بدي أظهر الموقف. هلا أمس سمحت الشيخ نعيم حكي أخونا العزيز، ظهر الموقف اللي بشكل أوضح وأوسع اللي شرحه الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة للمبعوث الفرنسي السيد لودريان. ليه؟ لأنه في ناس عم يعملوا التباس بالبلد، وكأنه من المسلمات يعني، هلأ بتقعد بالصالونات السياسية بتقرأ مقالات بالصحف المناخ السياسي انه ايه ليش معطلة انتخابات الرئاسة، لان الثنائي الوطني او اذا بدهم يخصصوا اكتر بحمل حزب الله المسؤولية، لانه حزب الله يربط ملف الرئاسة بملف غزة، مع العلم انه من اليوم الاول نحن قلنا ما في ربط بين اثنين. طيب خلنا نعمل استدلال. هلا لما بيجي واحد بيقول ليش ما في انتخابات رئاسية في لبنان، يقال لأنه في معركة بغزة وفي جبهة مساندة ودعم، بل جبهة حقيقية في جنوب لبنان، وهذا يمنع الانتخابات. هاي مغالطة. دليل ما في علة ومعلول وسبب ومسبب. الدليل أنه من تشرين منذ انتهاء ولاية فخامة الرئيس إلى 7 تشرين 23 يعني طوفان الأقصى قريب السنة. طيب سنة ما في شيء بغزة، على الحدود بجنوب ما في شيء، ليه ما صار انتخابات رئاسية؟ ليه ما صار؟ لأنه في خلاف داخلي وفي فيتوات خارجية، تدخلات خارجية. هلأ بالعلن كل الدول بتقلك نحن ما عندنا مرشح ونحن مش حاطين فيتو على مرشح. طبعا هذا مش صحيح. لو عن جد ما عندهم مرشح ولا حاطين فيتو على مرشح كانت خلصت الحكاية من زمان. الآن هناك عدد من النواب بدون ما نحرجهم ندخل في الأسماء أو العناوين، الآن إذا يشعرون بصدق أن بعض الدول ليس لها فيتو على المرشح الفلاني بيروحوا بينتخبوه تاني يوم ومقتنعين ينتخبوه. إذن الذي عطل الانتخابات مدة سنة قبل بدء طوفان الأقصى هو الخلافات داخلية، ونحن ما عم نعتبر الخلاف مش مشروع، كل واحد حقه يأيد اللي بده إياه، ينتخب اللي بده إياه، يرشح اللي بده إياه، يصوت للي بده إياه، ما عم نناقش بهذا الموضوع. لكن طبعا الذي ندينه هو الفيتوات الخارجية، الفيتو الخارجي والتدخل الخارجي الذي يقدم نفسه بعنوان مساعد وهو ليس مساعد، هو معرقل ومعطل في كثير من الأحيان. أنا لا أقول كل الدول، بعضها في الحد الأدنى. طيب إجا طوفان الأقصى، خير شو تغير بالموضوع الداخلي؟ الخلاف الداخلي ما زال قائما، والفيتوات والتدخلات الخارجية ما زال قائما. ولذلك أريد أن أعود وأؤكد، لا علاقة للمعركة في الجنوب وفي غزة بانتخاب رئاسة في لبنان أبدا. نحن لا نقيم أي وصل، أي اتصال، أي ربط بين هذين الملفين. وأيضا قلنا أنه في كتار ناس هالقد مهلوعين وخيفانين أنه بكرة بتنعمل تسوية على الجنوب وبالحدود ومناكلها بالسياسة، يعني هن بيأكلوها بالسياسة بالداخل، لأنهم لا يثقون بحلفائهم أو رعاتهم أو سادتهم. نحن منذ البداية قلنا نحن لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب في الشأن الداخلي. أنا وكل إخواني وعدنا وعدنا وعدنا، لكن في ناس ما بدهم يطمنوا، يعني هذا اللي بيكون من جواته هو ضعيف، هو خايف، هو مرعوب، هو عايش بالوهم، شو بتعمل؟ طبعا هذا حقه، لأنه هو إذا افترض حاله محلك ما بيقدر ما يوظف بالسياسي، وما بيقدر يستوعب شو يعني أن القتال في جبهة الجنوب هو عمل إيماني أخلاقي إنساني جهادي. يعني هاي المعاني بالنسبة له مش مفهومة، يعني مبهمة، ما بيؤمن فيها، ما بيستوعبها. هو بيفهم بيفهم سياسي ومكاسب وامتيازات، ولذلك يبقى قلقا. نحن قلنا هذان ملفان مفصولان، نتائج معركة الجنوب نتائج أعلى وأكبر من المكاسب السياسية الداخلية والمحلية، كما كان التحرير في 2000، كما كان الانتصار في تموز 2006، وهكذا هو الحال الآن. نحن لا نعقد الأمور على الإطلاق، والخطوات المطروحة هي خطوات طبيعية. إنه يعني شو القصة شوي بيقول لك لا ما قبلني نعمل حوار، هلا لما نحكى بالتشاور ما قبلنين بالتشاور، ما بدنا نعمل عرف جديد، مع أنه هذا حصل سابقا. الوقوف أمام بعض الأمور التي في الحقيقة هي تساعد جوهريا، الوقوف أمامها شكليا هو الذي يعطل هذا الاستحقاق. في كل أحوال نحن في بلدنا هنا حريصون جدا في الملف الداخلي أن تصل الاستحقاقات إلى نهاياتها المطلوبة والجيدة. عندما ندعو دائما إلى الحوار في كل شيء، هل يوجد سبيل آخر غير الحوار واللقاء والتفاهم والتشاور؟ دلون عليه، إذا في سبيل دلون عليه، إذا عن جد بدنا نوصل لنتيجة. وفي جبهتنا نحن نواصل عمل ونتحمل هذه المسؤولية، وننتمي، نعم بكل فخر ننتمي إلى جبهة المقاومة التي أصبحت الآن أوسع من أي زمن مضى في العالم. كل الذين يقفون اليوم في وجه إسرائيل وعدوانية إسرائيل وغزو إسرائيل وهمجية إسرائيل ووحشية إسرائيل هم الآن في جبهة واحدة، بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، مسلمين مسيحيين، في يهود بأمريكا عندهم موقف ضد الصهيونية وضد هذا الكيان وهي الدولة، وموقف ديني ترى. يعني البعض بيجي على بعض المؤتمرات بلبنان بطهران، بعضهم بيجي على دمشق على بغداد، وقالوا هم ناقشوا انطلاقا من مسلماتهم الدينية، ويقولون إن إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين بهذا المعنى هو مؤشر على القضاء أو يؤدي إلى القضاء على اليهود، ونحن لا نريد أن نكون شركاء في القضاء على أتباع ديانتنا. هذا رأيهم بالنهاية، هذا منطلقهم بالفكرة. في كل أحوال يسار علماني يمين، اليوم مثلا ممثلين فنانين كبار في أمريكا في أوروبا مشهورين معروفين لديهم هذه المواقف القوية والحازمة، هذا موقف إنساني مطلوب من الجميع. هذه الجبهة أفقها، أختم كما قال سماحة القائد أيضا في رسالته للطلاب الجامعيين أفقها أفق مشرق، نحن أمام مستقبل واضح. اليوم جبهة المقاومة إذا ما قيست بالماضي هي أقوى من أي وقت مضى، أفضل من أي وقت مضى، أكبر من أي وقت مضى، أوسع وأشمل من أي وقت مضى، بتنوع انتماءاتها وساحاتها وأساليبها ومستوياتها وفئاتها وأدواتها. وجبهة العدو اليوم إسرائيل، نفس الإسرائيليين بالحكومة والمعارضة بيقولوا نحن في أسوأ حال منذ 75 عاما، لم يمر على إسرائيل زمان تعيش في هذه العزلة، وتأخذ معها أيضا أمريكا إلى العزلة وإلى الصور البشعة. نحن إذن في الجبهة التي مستقبلها مستقبل واضح ومشرق ومنتصر. المسألة مسألة وقت، صبر، تحمل، استنزاف، ثبات، وفي نهاية المطاف وترجون من الله ما لا يرجون. هذه كانت رؤية علامتنا واحل سماحة الشيخ علي الكواني رضوان الله تعالى عليه، غادر هذه الدنيا وهو على يقين أن جبهة المقاومة ستنتصر، وأن القدس ستتحرر، وأننا سنصلي في المسجد الأقصى، وأن فلسطين من البحر إلى النهر ستعود لشعبها وأهلها في منطقة وأرض لا وجود فيه لهؤلاء النازيين الصهاينة المجرمين القتلة المتوحشين. نحن نعيش على هذه الآمال الواقعية التي تستند إلى العقيدة، إلى الإيمان، وتستند إلى الوقائع، وتستند إلى الإرادة. والتاريخ الآن يصنع، الآن يصنع، يصنع بقبضات المجاهدين، بصبر النساء والأطفال في غزة وجنوب لبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران ولبنان والمنطقة كلها، بثبات المجاهدين وبطولاتهم. عندما تقف، عندما يعترف أزينكوت أن كتيبة تقاتل لأيام وتصمد في مواجهة فرقة إسرائيلية، نستطيع أن نفهم أفق هؤلاء اللي بيحكوا عن هلا عن تقدم البري. وأنا حكيت قصة مش بس قصة عدد، كمان قصة الإمكانات. هناك جامع مشترك بين الجبهة في جنوب لبنان وغزة، الإيمان، الإرادة، الشجاعة، عشق الشهادة. ولكن هم في إضافة، الإمكانات والقدرات والتكنولوجيا والخبرة، بسبب أننا لسنا محاصرين كغزة. أي حال يمكن أن تواجه فرق جيش العدو لو أرادت أن تأتي إلى أرضنا. هذا هو المستقبل الذي نتطلع إليه، وسيهدى إن شاء الله إلى روح علامتنا الكبير في جوار ربه. مجددا عظم الله لكم الأجر ورحمه وحشره مع رسول الله وأهل بيته الأطهار ومع الأنبياء والصديقين والشهداء وأولياء الله والمجاهدين والصالحين جميعا، وإلى عائلته مجددا كل العزاء وكل المواساة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.